قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن أبي
الحسن: المقصود بموضوع الاستطاعة هنا القدرة على الفعل، القدرة التي أقدر الله بها العباد المكلفين على الفعل. المقصود هنا استطاعة المكلفين، ولها ارتباط بالإرادة والمشيئة والقدر عموما. فالاستطاعة هي قدرة المكلف على فعل الشيء الذي أقدره الله على فعل. وموضوع الاستطاعة من الموضوعات التي ابتدع الكلام فيها أهل الأهواء المعتزلة والجهمية، ثم صارت من أصول أهل الكلام المشاعر والماتريدية، واشتهرت بموضوع الكسب عند الأشاعرة، اشتهرت باسم الكسب، نظرا لأن الأشعري يرى أن استطاعة العباد على أفعالهم التي يقدرهم الله عليها تأتيهم عن طريق الكسب لا القدرة الكاملة على الفعل، بمعنى أنه يرى أن الإنسان المكلف ليس في الأصل قادرا على الفعل إلا عند العزم والشروع بالفعل، حتى وإن كان يملك جميع القدرات والوسائل، فالمشي مثل القدرة يتم بالاستطاعة. فيقول أن الإنسان الذي يقدر على المشي أعطاه الله عز وجل الوسيلة وهي الرجلين والقدرة والعزم، لا يمكن أن يستطيع المشي أو نسميه مستطيع إلا إذا عزم على الفعل. فإذا عزم وأنشأ التحرك أقدره الله، أو في تلك اللحظة أوجد الله عز وجل له الاستطاعة. ولفلسفة في الحقيقة فيها شيء من الغموض واللبس من ناحية، من ناحية الأخرى ليس لها أصل في الشرع. نحن نعرف أن الله عز وجل جعل العباد لهم قدرات فيما يقدرون عليه، وجعل لهم وسائل وهي الجواهر، والقدرات موجودة قبل الفعل وبعده، لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا عند الفعل الحقيقي. فالإنسان المتكلم الذي يملك القدرة على الكلام يسميه متكلم وقادر على الكلام حتى وإن لم يتكلم، والقدرة على الكلام موجودة عنده، لكن قد لا يعزم على الكلام فيسكت، وحينما سكت لا يعني أنه غير قادر أو غير مستطيع. وكذلك بعد الفعل، فالمسألة يعني فيها نوع من التفلسف عند أهل الكلام، خاصة عند الأشعري ومن جاء بعده، حيث زعم أن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا أثناء الشروع فقط، وكأن الإنسان يصادفها مصادفة أو يكسبها كسبا، كالإنسان الذي يبحث عن شيء مفقود، فإنه لا يتهيأ له، يعني حسب رأيهم لا يتهيأ له أن يكون وجد هذا الشيء إلا عندما يقع عليه. ومثلوا بالقدرة على الشيء المفقود أو بالاستطاعة على الشيء المفقود، فإنه لا يمكن أن يكون وجد إلا أثناء التمكن منه، والقياس غير صحيح. فلذلك عدت مسألة الاستطاعة والكسب عند الأشعري من المعضلات التي لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا. المهم أن السلف يرون أن الله عز وجل أقدر العباد المكلفين على الأفعال التي عندهم وسيلة إليها قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، وأنهم بذلك مكلفون، لكن قد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن يفعل، وقد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن لا يفعل. تأتي مسألة الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان متفرع عن هذه المسألة، يأتي الحديث عنها بعد قليل. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط.
يعني قسمين يعني معنى أن الاستطاعة من حيث هي قوة كاملة في الإنسان موجودة قبل الفعل، بمعنى القسم الأول بمعنى أن الاستطاعة من حيث أنها قوة كاملة في الإنسان القادر المكلف موجودة قبل الفعل وأثناء قبل الفعل درجة الأولى، والقسم الثاني أنها موجودة أيضا أثناء الفعل، فالإنسان ليس مجبور، فالإنسان قادر معناه أي على أن يفعل أو لا يفعل في الأمور الاختيارية، فقادر أن يفعل وهذه قدرة سابقة للفعل ثم تلحق إذا أنشأ الفعل، وقادر أن لا يفعل أيضا. إذن المقصود بالقسمين، القسم الأول القدرة الكاملة في الإنسان، والقسم الثاني القدرة التي تتهيأ للإنسان أثناء الشروع في الفعل. نعم.
وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي،
يعني جعلها الله عز وجل من أسباب التكليف. الله عز وجل جعل القدرات التي أعطاها العباد سبب للتكليف، ولذلك الإنسان الذي يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأمور التي أمر بها فهو لا يحاسب وغير مكلف فيها، ورفع الله الحرج عن غير المستطيع، لكن ما يستطيعه فإنه مناط التكليف، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل العباد قدرات وقوى كامنة فيهم هي الوسيلة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. نعم.
والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى.
يعني هو قسم فعل الأفعال العباد هنا إلى قسمين وهو الصحيح. القسم الأول كون الإنسان قادر على الفعل فيما يقدره الله عليه، هذه مسألة تعني قبل الفعل، هذه مسألة تعني قبل الفعل، كون الإنسان قادر توجد عنده القدرة القوة الكاملة على الفعل فيما أقدره الله عليه، هذه مسألة. والمسألة الثانية التمكن من الفعل أثناء الفعل، هذه مسألة ثانية. السلف قالوا بالأمرين، إن الإنسان فاعل حتى قبل أن يتمكن عنده القدرة، وإذا فعل فإنه فاعل بقدرة أقدره الله عليها أثناء الفعل، وهذا مما خلف فيه الناس، فالأشاعرة قالوا الفعل لا يكون إلا أو القدرة لا تكون إلا أثناء الفعل فقط، والجبرية الجهمية وبعض المعتزلة قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، أثناء الفعل الفعل جبري مقصور عليه الإنسان يعني مجبور عليه، وكونه قادر فالله عز وجل جبره أن يفعل بالقدرة السابقة، هذا قول الجبري. الإنسان قادر على أن يفعل بعض الأشياء التي يقدر عليها، لكن قدرته أو فعله للشيء أثناء الفعل أثناء الشروع لا يعد قدرة جديدة ولا استطاعة، إنما يعد مما جبر عليه، فالقدرة الكاملة قصر الله عليه العبد أن يفعل بها. فكلا القولين خطأ، والصواب هو أن الله عز وجل أقدر العباد بمعنى أوجد فيهم القوة الكاملة الفطرية الغريزية على القدرة على الفعل، ثم أثناء الفعل أيضا الله عز وجل أقدرهم بأن هيأ لهم التمكن من الشروع في الفعل والتنفيذ للفعل. نعم.
وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
قصده أن الله عز وجل رتب الحكم على التمكن والقدرة لا على ذات الفعل. أوجب الله الحج على من تمكن وقدر على الحج، فإن فعل قام بالواجب، وإن لم يفعل لم يقم بالواجب. ولم يرتب الحكم على الفعل، بمعنى أنه ما قال أن الحج لا يجب إلا على من حج باشر الحج، بل ذكر الله عز وجل أن وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أن الحج واجب على المستطيع. فرتب الحكم على التمكن والقدرة والاستطاعة لا على الفعل ذاته، وهذا دليل على أن الإنسان قادر ومتمكن وتوجد عنده الاستطاعة قبل الفعل، وأنه لو لم توجد عنده سقط عن التكليف، لكن الأصل وجودها في عموم العباد المكلفين، أي وجود الاستطاعة والتمكن والقدرة. نعم.
وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة.
يقصد بذلك أن هذه الآية تعني نفي الفعل، نفي الفعل لا نفي أصل القدرة. الله عز وجل ما نفى أصل القدرة على السمع والبصر، لأن الله عز وجل جعل لهم أسماعا وأبصارا، لكن نفى أن يكونوا فعلوا، أو نفى أن يكون الله عز وجل وفقهم للسمع والبصر على الوجه الصحيح، وهذا يسمى الخذلان، أي خذلهم الله عز وجل فأعمى قلوبهم وأبصارهم وجعلهم لا يفعلون. أما أصل القدرة فهي موجودة، ولذلك جعل الله عز وجل مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب. إذن فالمقصود هنا لكونهم ما يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفي الفعل، نفي الشروع في الفعل لا نفي أصل القدرة. ما نفى الله عز وجل عندهم أصل القدرة، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، لكنه خذلهم من أو عاقبهم بالخذلان بسبب ذنوب وأعمال هم السبب فيها. نعم.
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر، وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل،
طبعا هذا قول الأشاعر. نعم يعني عندك كلمة زائدة، السطر اللي تعديناه قبل قليل آخر سطر. نعم قال اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها. اختلف العبارة. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به كذا. ثم عندك إيش؟ إيه بغير ما أمر به عندك لنا ماشية بعدها. قال إياها أكمل إياها بضد، هذه ما عندك مين موجودة؟ إيه إلا العبارة ما تختلف كثيرا. نعم اختلاف نسخ. بضده بمعنى عدم، بضده بمعنى عدم، اختلاف العبارة ما يضر بالمعنى. نعم اقربوا.
ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه.
يقصدون بالضدين أنه لا يوجد القدرة في زمانين، وهذه فلسفة الحقيقة فلسفة، لأن إذا قلنا لا توجد القدرة في زمانين فيرجع إلى المقصود بالقدرة، هل مجرد جنس القدرة؟ القدرة جنس القدرة أمر مطلق ما مقيد بفعل، وجنس القدرة ممكن يعبر عنه عن جميع الزمان، يعبر عنه بجميع الزمان. فحينما نقول أن الإنسان قادر على الفعل قبل الفعل وقادر على الفعل أثناء الفعل، فلا يعني أن هذين ضدان، بل القدرة هي قوة كاملة والفعل هو شروع في الفعل، فهذه حال وهذه حال. فجنس القدرة ممكن يعبر عنها بمجموع الزمان، بمعنى أن الله عز وجل أقدر العباد دائما ما داموا في الحياة. هذا كلام لا يلزم أن يقع في محل، إنما التنفيذ هو اللي لا يكون في مكانين، يعني ما نكون الإنسان قادر وغير قادر في وقت واحد وهو يمارس العمل. إذا الإنسان مارس العمل ما نقول إنه في الوقت الذي قدر فيه يكون غير قادر، أو القدرة التي كانت من قبل تناقضت مع القدرة الحالية. نقول لا، الكلام عن قول السلف أو كلام السلف في قولهم بأن القدرة موجودة قبل الفعل يعني جنس القدرة، وأن الاستطاعة موجودة أثناء الفعل بمعنى أن الله عز وجل هيأ للعبد أن يفعلها يشرع بها، وليس هذا من باب الأضداد، ليس هذا من باب الأضداد. فالجنس ليس هو الفعل، الفعل شيء والجنس قدرة شيء آخر. نعم.
وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. فالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق، وهذا القول فاسد.
طبعا يقصد بالقول القول بأنه لا دخل لقدرة الله عز وجل في أفعال العباد، الذي يتضمن قولهم بنفي الهداية والإضلال من الله عز وجل وبنفي التوفيق والخذلان. فنحن نقول إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويخذل من يشاء. هم يقولون لا، الإنسان خالق لأفعاله قادر على أفعاله، فإن ضل فبقدرته واستطاعته التي توجد في غريزته، وإن اهتدى فبقدرته واستطاعته. هذا كلام القدرية، قدرية المعتزلة، وهذا باطل. فإن الله عز وجل أقدر المؤمنين على فعل الخيرات هداية منه وتوفيقا سبحانه، وأقدر الكفار على فعل الكفر وحجبهم عن الخير والهدى إضلالا وخذلانا منه، لأمر يعلمه سبحانه، لحكمة لما يعلمه عن هؤلاء العباد وما يستحقون. فلا يقال أن الله عز وجل خص المطيع، لم يخص المطيع بالطاعة، إنما المطيع بإرادته أطاع، باستطاعته أطاع فقط، بل لا بد من أن يكون لله عز وجل تقدير في التوفيق والخذلان. نعم.
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين.
وقال من قوله والآية رد عليه، في خلط في العبارات. قوله في القدرية يقولون هذا التحبيب إلى آخره، إلى أن قال: وإظهار دلائل الحق، انتهى قول القدرية. فبدأ يرد عليه، قال: أن هذا خلاف الحق، فإن الآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، يعني تزيين الإيمان في القلوب وتحبيبه. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا.
ومن هنا هو رجع عن أو رجع إلى قول القدرية، ترك قول الشاعر الكلام الأخير رد على القدرية. نعم.
فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل.
وهؤلاء هم الأشاعرة، رجع إليهم مرة أخرى، سماهم من أهل الإثبات وقال إنهم حزب من أحزاب من القائلين بإثبات القدرة، لكنهم حصروا القدرة على وقت الفعل. نعم.
والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، فالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن مع جعل الفاعل مريدا. فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا،
ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
أحسنت، بارك الله فيك. بهذا ينتهي الدرس، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.